إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله نفتح كتاب الإتقان، أو مش هنفتح كتاب الإتقان، هنواصل مسألة الاستفهام. المرة فاتت بدأنا فقلنا الاستفهام على قسمين، معنى الخبر ومعنى الإنشاء، وبينا أقسام الخبر إنه على دربين، درب بيأتي النفي والإثبات، وانتهينا من الأمثلة. والنهاردة إن شاء الله نأخذ القسم الثاني في الاستفهام، اللي هو الاستفهام بمعنى الإنشاء. الاستفهام بمعنى الإنشاء. القسم الثاني طبعا ليه ضروب وليه وجوه كثيرة، منها الأول مجرد الطلب، ممكن يأتي الاستفهام بمعنى الإنشاء مجرد الطلب وهو الأمر، كقوله تعالى أفلا تذكرون. يعني إيه أفلا تذكرون؟ الأمر بالتذكرة، يعني اذكروا هذا المعاز وهي كل ما جاءكم من الحق، فأمر بالذكر والتذكرة بالتذكرة عذرا. وقوله وكل الذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، يعني معنى إيه أسلموا، أمرهم إن هم يسلموا يدخلوا في دين الله وإن هم يمتنعوا عن الكفر وعن العناد وعن الشقاق. يبقى الأمر المجرد الطلب اللي هو عبارة عن الأمر. يبقى الاستفهام يأتي بمعنى الإنشاء، أول وجه له الطلب اللي هو الأمر. وقوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نعم يا رب نحب، يعني إيه أحب هذا وارغبوا في هذا واطلبوا المغفرة من الله. وقوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، يعني إيه أمر أنهم يقاتلوا، الأمر بالقتال والجهاد أمر يعني من الأمور اللي هي الفروض الكفاية لو قام بها البعض سقط عن الآخرين، إلا لو في بعض الأحيان تبقى الجهاد فرض عين على الجميع تفصيل يعني، لكن الأمر بالجهاد معروف ومحمود ومطلوب، فهو هنا مجرد الطلب. وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، برضو يعني الأمر بالتدبر، نحن مأمورون بتدبر القرآن. يعني ما يأتي الاستفهام أفلا يتدبرون القرآن، يبقى نحن مأمورون بالتدبر القرآن. عايز أقول حاجة، أحيانا الاستفهام ممكن يحمل أكثر من معنى، وده بتفهمين من السياق وكثرة النظر في الآيات القرآنية آيات الكتاب، بتقدري مع استحضار أدوات الاستفهام وحفظها ممكن يجي على بالك أن ممكن الاستفهام يأتي بمعنيين. يعني هنا مرة ما الله أمرنا بالتدبر أم على قلوب أقفالها، يبقى يأتي بمعنى إيه لو سورة محمد يبقى هتبقى معنى توبيخ، لكن هنا في الآية في قول الله تعالى سورة النساء أفلا تدبرون القرآن وكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى ده معناها ايه؟ يبقى الامر بالتدبر في سورة النساء، لكن في سورة محمد أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، لأنها للتوبيخ. ليه التوبيخ؟ لأن هم ما تدبروا القرآن. فعايز أقول إن الاستفهام ممكن يأتي بأكثر المعنى، تقدري برضو ده بنعرفه من سياق الكلام. برضو في الوجه الثاني النهي، وقوله تعالى ما غرك بربك الكريم، لا يغرك. وطبعا احنا قلنا الكلام ده وقفت عند الآية دي كتير في أكثر من موضع أكثر من درس، إن قلنا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ليس إرشاد لجواب، كما ادعى بعض غلاة الصوفية إنه لما ربي هيسألني يوم القيامة إيه اللي غرك بربك الكريم وخلاك تغني وترقص وتتنطط وتترك الطاعات وتقول سقط من علي التكاليف، هرد أقول له يا ربي أنت الكريم. فاعتقد هؤلاء الضلال إنه ده إرشاد لجواب، وإن ربنا بيلقن العاصي الفاجر الحجة يوم القيامة ليحتج بيها على عصيانه، فيش بعد كده ضلال. يعني بعض الناس بعض غلاة الصوفية والصوفية متصورين إنه بيقولوها كتير تسمعي ما غرك بربك الكريم، يقول لي كرمك يا رب اللي غراني وخليني أعرف المعاصي وأصر على العصيان والعناد والشقاق إن أنت كريم وأنا أعلم إنك أنت الكريم. طبعا قمة الضلال الحقيقة هذا التصور الفاسد فالكلام ليس فيه إرشاد لجواب، ولكن بالعكس ده هو فيه نهي من الإنسان لا يغتر بكرم الله بل يسعى لرضا الله عز وجل، ولا يغتر بكرمه فينهمك في العصيان والمعاصي والأثام. طبعا ليس إرشاد لجواب. وقوله أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه، برضو نفس النهي، أتخشوا الناس، تخشوا الناس، الله أحق أن تخشوه، يعني بينهيهم عن هذه الفعل الشنيع عنهم. ما سؤال طبعا في يعني نهي، انتوا بتخشوا الناس، انتوا بتخافوا من الناس ومش خايفين من الله، ففيها نهي عن هذه الفعل الشنيع، ان الانسان ينظر للناس ويبقى قاعد مهتم قوي بالناس، والناس هتقول عليه ايه وهتفكر ازاي وهتبص لي ازاي وهتقيمني ازاي، ومركزه قوي مع الناس وانسى نظر الله ليا. طب ربنا بقى ينظرني نظره رحمه ومغفره، الله ينظر الي وراضي عني في احوالي واقوالي، ولا الناس راضية وربنا غضبان؟ فده كل دي معناها برضو النهي، الإنسان يهتم بنظر الناس دون الله. بدليل قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، يعني إيه اللي قلنا هنا الغلاء، إن هنا الأمر بالنهي عن هذا، النهي عن الناس تخشى ربنا، تخشى الناس ولا تخشى الله، الله نهاهم. إيه الدليل على هذا النهي؟ قول الله تعالى في سورة المائدة فلا تخشوا الناس واخشوني. طيب ايضا برضو بياتي الاستفهام بمعنى انشاء على وجه التحذير. قال تعالى الم نهلك الاولين، يعني قدرنا عليهم والله قادر عليهم وقدر عليهم واهلكم فهنقدر عليكم. فده الاستفهام بمعنى ايه؟ التحذير، خلي بالكم، يعني انتبهوا، الله قدر على الامم السابقه السالفه واهلكم وانزل عليهم انواع النكال والعذاب بمنتهى اليسر والسهولة وبدون أي مشقة، الله يقدر عليكم يا كفار قريش اللي مش عايزين يعني تستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ألم نهلك الأولين؟ يبقى معناها أن احنا زي ما هلكنا الأولين، تحذير اهو، ده سؤال أو استفهام على وجه التحذير، إنشاء لمعنى مهم جدا هو التحذير. الله سبحانه وتعالى يحذرهم من استهانتهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ان هم مصرين على ما هم عليه، بيقول لهم طيب يعني انظروا للأمم السابقة وتتعرفوا قدرة الله عليكم. برضو الوجه الرابع التذكير، كقوله تعالى قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف. يعني بعض العلماء قالوا إن هو تذكير بيذكرهم، بس التذكير ده يا ترى على وجه التوبيخ لهم، بيذكرهم فعلتهم الشنيعة وان هم رموه في البير وترتب عليه ما ترتب عليه من تعب ليوسف والمعاناة اللي شافها، فهل بيذكرهم بهذا على وجه التوبيخ ولا على وجه تقديم الاعتذار؟ لانه قال لهم اذ انتم جاهلون، يعني بيعتذر لهم ان هم لما عملوا فيه الفعل الشنيعة دي وان هم رموه في البير وخدوه من ابوه وكان صغير، اذ انتم جاهلون، انتم كنتوا جاهلين مش عارفين. بعض العلماء قالوا هنا التذكير للاعتذار، يعني بيذكرهم بفعلتهم وبيقدم لهم الاعتذار. ايه الدليل؟ انه قال لهم ايه؟ لا تسريب عليكم اليوم، نفع عنهم التسريب واللي هو يحاسبهم، فقال هو بيذكرهم مش توبيخ ولكن بيقدم لهم عذر ان هم كانوا جهال. وشيخ الاسلام تيمية وغيره قال كل عاصي جاهل، اي انسان بيعصي ربنا جاهل يا جماعه، إنسان عارف قدر العصيان وقدر المعصية وإلى ترتب على المعاصي ما تجرى على عصيان الله، لكن من أي إنسان بيعصي هو جاهل بالعقوبة وجاهل بعظمة الله وجلال الله وقدرة الله عليه، أو الضعيف عنده هذا العلم، فقدم اليوم عذر الجهل حتى أن هو يعني ذكرهم لكن التمس لهم العذر. وزي ما قلت الاستفهام دي وجهين، هو للتذكير في كل الأحوال، لكن هل تذكير على وجه التوبيخ ولا تذكير على وجه تقديم العذر انهم كانوا جهال حين فعلوا بيوسف ما فعلوا؟ وجهان للعلماء. طيب الخامس، الشيء الخامس، الوجه الخامس التنبيه، ومن اقسام الامر، كقوله تعالى الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه، يبقى هنا ايه؟ امر، الم تر، التنبيه بينبهه لشيء معين، وهي من اقسام برضو الامر، التنبيه هنا الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه وقال ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، يبقى معناها كلها إيه؟ معناها أنظر بفكرك وركز وشوف هذه الأمور وانتبه إليها لأن فيها من زيادة الإيمان، يبقى التنبيه هو من أقسام الأمر. التنبيه هنا من أقسام الأمر. ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله ملك الآيات. يبقى الله عز وجل بينبه على أنه تنتبه وتركز وتقرأ وتعرفه وتعمل فكرك وتزكز قوي وتنتبه لهذه الـ يعني الأحوال واللي يعني قدرة الله عز وجل مع عباده. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. كل ده برضو من باب التنبيه على وجه الأمر، يعني تنبيه ومن أقسام الأمر. ليه تنبيه من أقسام الأمر؟ الله ينبه العباد على هذه الأمور والمواقف اللي حصل فيها مواقف معينة، وبينبههم وبيأمرهم بأشياء معينة. الترغيب كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. ترغيب يقرض الله إضافة تشريف وتحفيز على الإنفاق في سبيل الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يبقى معناها إيه؟ ترغيب في خدمة المسلمين وخدمة الموحدين وإعطائهم المال وفك كرب المكروب. كل ده في فضل عظيم، بالدليل ربنا أضاف القرض لنفسه. الله لا يقتر من العباد، الله غني عن العالمين، ولكن للترغيب في هذه الـ 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 يعني الخصلة المحمودة ألا وهي الإنفاق وفك الكرب عن المكروبين. وقال تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. برضو معنى إيه؟ الترغيب، لأنه هيذكر بقى فيها أنه إنسان يؤمن بالله وينفق وفي سبيل الله، والأمور هتترتب على هذه التجارة وما يترتب عليه من ثواب عظيم، يبقى للترغيب برضو. طيب في وجه برضو سابع، التمني كقوله تعالى فهل لنا من شفعاء. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. يتمنوا يوم القيامة الكفار واللي ماتوا على الكفر لما يشوفوا العذاب الأليم والنار أحيطت بهم كل جانب وما فيش مفر، خلاص انتهى، لا في عذر ولا يعني عندهم عذر يتقدموا بيه فالله يقبله، ولا يعرفوا يهربوا ولا يقدروا يرجعوا الدنيا تاني ولا يعملوا أي، خلاص هم اتحطوا في موقف ان لقوا نفسهم قدام النار. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، وعرفوا انه خلاص مفيش رجوع للدنيا، فعاملين بيتمنوا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. طب اي حاجة، مفيش حد يشفع لنا، مفيش حد يتوسط لنا عند الله ينجينا من هذا العذاب، او طب حتى نرجع الدنيا نعمل غير اللي كنا بنعمله وهنتوب بقى وهنرجع موحدين وخلاص احنا شفنا الجنة والنار. فبيتمنوا لكن انا له هذا. فده استفهام على وجه التمني. الدعاء وكان نهي الا انه من الادنى الى الاعلى كقوله تعالى اتهلكنا بما فعل السفهاء منا. لما تضرع موسى الى الله واعتذر اليه عن المتجرئين اللي هم تجرؤوا على الله، وانه ليس لهم عقول حقيقه ولا تفكير ولا فكر يمنعهم ويردهم ويرضعهم عن مهمة فيه. وساعة الإنسان لما يزداد المعاصي أو تزداد المعاصي العقل بيذهب وكأنها عقوبة من الله، يذهب العقل فلا يفكر ولا يسترشد ولا يتبين إيه الحق وإيه الباطل، ما يعرفش، بزال في غيبوبة كده. إيه السبب؟ إنه كثرة المعاصي خلي الإنسان العقل يذهب، يبقى مش عارفه بيعمل إيه ولا يفكر خالص، لا تفكير كده أعوج باطل، وهم ماشي برضو مستمر في هذا التفكير الأعوج الباطل. المهم هنا الاستفهام هنا على وجه الدعاء ولكن من أدنى إلى الأعلى. برضو العرض والتقصيص، والفرق بينهم إن العرض بيبقى برفق، التقصيص بيبقى في مشقة شوية. زي إيه مثلا؟ العرض زي إيه؟ قول الله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يا رب نحب. ربنا بيعرض على الناس اللي هي عندها وليعفوا وليصفحوا قبل السابق الآية، يعني اللي سبق هذه الجملة من الآية وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يبقى طلب منهم أنه يعفوا ويصفحوا، وبيعرض عليهم عز وجل هذا العفو والصفح عن الآذاك أو يعني تسبب في نوع من الضرر، أوقع عليك الضرر، قدامك اختيارين، إما تقتص نفسك أو تعفو وتصفح، وفي الحالة دي ربنا يغفر لك. فالله بيبين لهم المسألة إيه؟ طلب منهم برفق، طلب منهم إنه يعفو ويصفح أفضل. آية طبعا نزلت في أبو بكر الصديق ومعروف سببها. فالأولى الإنسان يعفو ويصفح، ده طلب برفق مش على وجه الإلزام، لكن إن اقتص نفسه بقدر مظلمته فهو هذا. عندنا في الدين عدل وفضل، شرحنا الكلام ده في درس كامل في التزكية، في دروس التزكية والتربية، درس كامل بينت فيه العدل والفضل. فالعدل ان هو الانسان يقتصر نفسه بقدر منظمته، وارد، لكن الفضل ان يعفو. طب لو تعامل بالفضل وعفى، الله هيغفر له؟ عشان احيانا الناس معلش واقفه كده استطراد، واحده تقول يعني حد اذاني وعمل فيا وسوى فيا وبهدلني، طب وانا سامحه ليه؟ ايه العائد عليا يعني؟ طب وانا ده انا بكرهه، ايه اللي خليني اسامحه؟ هتسامحيه وتعفو عنه عشان الاجر يجي اكتر، الله يغفر لك. وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ مغفرة من الله عظيمة جدا، لكن ربما لو اقتصيت نفسك في الدنيا خلاص ما خدت حقك، خلاص خلص الموضوع. أو في الآخرة خدت حقك، خلص الموضوع. لكن عفو الله أعظم بكتير من حقك اللي هتاخديه من الظالم. إيه اللي قدرت النفس وتحملت هذا فلا هذا؟ النفس اللي يعني تشح مش قادرة تسامح الظالم، خلاص اتعاملي بالعدل. بس عايز أقول لك عشان في ناس ساعات ما بتقدرش تغفر، تقول لك طب أنا واحد مضايقني وطلع عيني وكمان أغفر له؟ أسامحه ليه يعني؟ ليه؟ عشان ربنا يغفر. طيب ايضا قوله تعالى الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم، ايمانهم نكثوا ايمانهم، اللي هم يعني ارتدوا في الايمان بتاعهم. طيب ده من نوع على وجه الايه، على وجه الطلب برفق برضو. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم، ارتدوا عن ايمانهم ويعني ما صدقوا في الايمان، نقاتلهم. تقاتلوا هؤلاء اللي هم ما احترموا الهدنة ولا العهد اللي بينكم، ومن حقكم انكم تقاتلوهم. لكن ممكن بقى يأتي على وجه التخصيص، يعني العرض والتخصيص هنا، ان ائت القوم الظالمين، قوم فرعون الا يتقون، يعني ائتهم وامرهم بالتقوى والاتقاء. وده هيبقى في شق، في مشقة شوية، لان طبعا عشان يذهب موسى عليه السلام لقال فرعون الظالم الطاغي الباغي ويقف قدامه ويعرض عليه التوحيد ويقول له ان انت مش اله وتسيب كل اللي انت فيه ده واعترف امام الناس انك عبد مسكين، طبعا عمره كان فيه مشقه شديده جدا. لكن ده على وجه العرض والتخصيص، ده الوجه العاشر، التاسع والعاشر في مساله الاستفهام الانكار، وجه التاسع والعاشر، التاسع هو العرض والعاشر هو التخصيص. طيب الوجه الحادي عشر الاستبطاء، الاستبطاء كقوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، طبعا بدليل ويستعجلونك بالعذاب. فيقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، مستبطئين الوعد ومستبطئين الكلام، انهم مكذبين. وقال تعالى حتى يقول الرسول الذين امنوا معه متى نصر الله. ده كل ده ايه الايه فيها طبعا تقديم وتاخير. الثاني الاياس، نيأس فاين تذهبون، وجه برضو في استفهام الانشاء، فاين تذهبون، هتروحوا فين؟ ما فيش مفر، ما فيش حته تروحوا منها من الله، قضي الامر. الوجه الثالث عشر الإناث، كلام ياتي على معنى الإناث كقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، هي ايه اللي كانت بيمين موسى؟ العصا، انه كانت في ايديه وربنا اراد ان هو يعني عارفه ما يكون مثلا ايه يعني تقريب، يعني طفل مثلا قاعد مخضوض ومرعوب وابوه مثلا امه مش موجودين ولا نفسه لوحده في الشارع، فانت لقيتيه فتقولي له ايه طب حبيبي ايه ده؟ ايه اللي معاك ده؟ هو انت بتعمل ايه كده؟ بحيث ان انت تشيلي من عنده الرهبه انه فجاه لقى نفسه في موقف صعب جدا ومش عارف هو فينه في الشارع، فبتقولي ده ايه ده؟ طب ايه اللي معاك ده؟ الله دي جميله قوي، وتبتدي تقولي له كلمات مالهاش علاقه باللي هو فيه، لكن من باب الاناث عشان ما يتخضش او ما أو ما يحسش يعني برعب إن لقى نفسه في ده. فهو ده من باب الإناث، يعني إنه موسى فجأة لقى نفسه ربنا بيكلمه، رعب طبعًا. تخيلي واحد ماشي صحراء رايح يجيب لأهله حاجة عشان يصطادوا نار، فإذا بيه ربنا بيكلمه، ولا على باله ولا نيته ولا خطر، طبعًا رعب. يعني طبعًا حاجة جميلة بس خضة. فمن باب الإناث هو إنه قال له إيه اللي في إيدك دي يا موسى؟ أساس إنه الله طبعًا يعلم إنها عصا، لكن من باب الإناث عشان يهدى وما يتخضش. وقيل المراد الإفهام، ما ربنا بيفهمه إن العصاية اللي في إيدك دي هيبقى لها شأن تاني وهيبقى لها يعني حاجات تانية في استعمالها. وقيل تقرير إن العصاية اللي في إيدك دي هتتقلب تبقى حية، فخلي بالك. فكل دي معاني قالها العلماء في عز وجه، من العلماء من قال هو إناث، ومن من قال هو إفهام، ومن قال هو تقرير، وكلها في برضه تحت باب الاستفهام الانشاء. لكن مراد منه الافهام ولا مراد التقرير ولا مراد الاناث؟ ممكن الوجوه كلها تقبل. يعني ربنا بنوع من الإناث عشان يهدي من روعه، لأنه اتخض طبعا ورعب إنه يسمع صوت ربنا وربنا بيكلمه ورايح أصلا يجيب حاجة، فيجيب نار لأهله، فنوع من الإناث. وممكن الإفهام معاها برضه، نفهم إنه اختيار ابن فارس، قال دي من الإفهام، مش فاهمك إن العصا دي ليها استعمالات أخر، فيهدى كده روعه. يبقى موسى فاهم إنه في يوم من الأيام العصا دي تبقى لها استعمال غير إنه بيهش بيها على غنمه وانه بيتوكل عليها والكلمات اللي قالها. وقالوا تقرير انه يعني انتبه ان العصايه اللي في ايدك دي هتتقلب وهيبقى لها شأن تاني، فلما تنقلب حيه ما تتخضش. دي كلها وجوه. الوجه الرابع عشر للاستفهام الانشاء التهكم والاستهزاء. قول قوم شعيب قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك، صلاتك تأمرك، يعني بتتريقوا عليه او بيتهكموا عليه. وقال تعالى ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، في شأن الأصنام اللي هم يعني لا بيتكلموا ولا بينطقوا، دليل ان هم لا قيمة لهم، ولكن اهو من باب الذهاب العقل. يعني الوجه الخامس عشر التحقير. ممكن السؤال يأتي على وجه التحقير للشيء. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، بهذا الذي بعث الله رسولا، استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومش مقتنعين. فاستفهام هنا ايه؟ لاستهزاء يعني تحقير، مش النبي صلى الله عليه وسلم حشاه، هو الاحمد والمحمود، لكن هم هنا السؤال على هذا الذي بعث الله رسولا. يبقى السؤال هنا او الاستفهام هنا على وجه ايه؟ على وجه التحقير لشان النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده بقى اللي يبقى رسول ونبي وخاتم انبياء علينا، اليتيم ده الغلبان اللي مالوش كده يعني. فياتي على وجه التحقير. الوجه السادس عشر التعجب نحو ماليا لا أرى الهدهد. ماليا لا أرى الهدهد، ماليا لا أرى الهدهد، قول سليمان لما تغيب الهدهد عن مجلسه. يبقى بتعجب، هو فين الهدهد؟ راح فين؟ مش طبيعة الهدهد ولا طبيعة الحيوانات اللي كانت مع سليمان والطيور اللي تتغيب عن مجلسه، فقال ماليا لا أرى الهدهد. وقول الله تعالى كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا ثم احياكم ثم يموتكم، الايات، كيف تكفرون بالله؟ ازاي انسان يكفر بالله؟ مفيش دماغ مفيش عقل انه يشوف يعني ازاي ترتيب حياته وخلقته انه كان ولا شيء وربنا احياه، يعني كيف تكفرون بالله؟ الوجه السابع عشر الاستبعاد، كقوله تعالى ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. استبعدوا ابدا ان هم هؤلاء أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. سبع ذلك أن جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هم تولوا، يعني خلاص. الوجه اللي يجي بعد كده التوبيخ، قوله تعالى أفغير دين الله يبغون، توبيخ لهم. ممكن في دين تاني ممكن تقبلوه بعد هذا الدين العظيم والشريعة السمحاء والدين اليسر الجميل، ممكن دين تاني تبغون غير دين الله. لما تقولون ما لا تفعلون، برضو استفهام هنا ايه؟ توبيخ، يا الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر وقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. توبيخ للناس اللي بتقول كلام وتعمل عكس، نسال الله السلامه. ايه مرعبه الحقيقه، انسان يقول حاجه ويعمل غيرها، ينصح الناس وياتي بضد ما نصح الناس، يطالب الناس الاستقامه هو معوج، يطالب من الناس كذا هو كذا. لما تقولون ما لا تفعلون، اسال الله العفو والعافيه. كل دي وجوه للاستفهام. ده كده يعني زول ايه، احنا ذكرنا كله في الاستفهام قبل الاستفهام، كله بالاستقراء للعلماء والاجتهاد. وقد ياتي في وجه من اللي انا قلته سواء في وجه الاخبار او الانشاء، تجد في يوم من الايام وانت بتقرا في التفسير او في كتب حاجه مخالفه، لا مانع ابدا، ده مش كل القناه ماهوش اجماع، لكن الابواب اللي زي دي ما فيهاش اجماعات، الابواب دي عباره عن استقراء. ليه؟ لان ما جاش الكلام عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، الكلام لم ياتي عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلها من ابواب اللغه والنحو، هو الباب كله باب الادوات دي باب نحو. وقال السيوطي في نهايه الباب انه انسان قريت لكم مره فاتت كلامه اخر حاجه خالص، قال البسط مكانه مش هنا، البسط والاطناب مكانه مش هنا، ده في كتب اللغه العربيه وفي كتب النحو، لكن هو جمع قواعد واصول وقال استتباع، يعني ان احنا نتتبع هذه الادوات صعب جدا ويطول. فانا كده قلت نبذه سريعه اللي هي مثلا باب الاستفهام، وقلنا كام حاجه. اما عشان نتتبع بقى كل اللي قاله السيوطي ونبسط فيه القول، لا ده يبقى دورة لوحدها عايزة مسألة الأدوات، لأنه يطول جدا والنزاع فيه طويل طويل طويل. إذن للتأكيد ولا ولا الأمر اللي فيه شك؟ طب وإن تأتي على وجه المحال ولا تأتي على وجه كذا؟ وده يقول الكلام والتاني يرد عليه، وده إجماع وكذا. بلى تستعمل في إيه؟ بل تستعمل في إيه؟ إن المقصورة، إن المقصورة، وأن وأن وإن، وكل واحدة من دي، كل أداة من الأداة لها كلام كتير، والعلماء بينهم تفصيل وبينهم نزاعات، وكلهم علماء لغة ومع ذلك بيختلفوا، ومعروف إن أهل اللغة مختلفين فيما بينهم. ليه مختلفين فيما بينهم؟ لأن ربنا ما أنزلش قواعد واحد اتنين تلاتة للغة، اللغة جت مع الوقت واتحط لها قواعد، فيها قواعد اتفقوا عليها وفي قواعد اختلفوا فيها، فتلاقي قواعد النحو مختلف فيها. فالباب ده من باب النحو ومن باب اللغة العربية، مش من باب الأصل في فهمي أنا. يعني عايز أقول إيه، العالم اللي هيشتغل في التفسير ان هو يمسك بقى ورقه وقلم ويصنف تفسير، يحتاج للباب ده جدا، لازم يكون عنده ايمان بهذا الباب وجوه الخلاف بين النحاة، ويجمع هذا الامر جيد لابد، لانه امال هي هيكتب ازاي؟ العالم اللي هيكتب في التفسير، مش حتى اللي يفسر عادي. يعني لو عالم هيفسر عادي، بعض الشيوخ المعاصرين مثلا عملوا تفسير، التفسير اللي عملوه ده مش تفسير، جمع الاقل العلماء، هو قال الطبري بيقول والقرطبي بيقول وابن كثير بيقول وشنقيطي بيقول، ده اسمه جمع لكلام اقوال العلماء، ما اسمهش تفسير. التفسير اللي هو يحط رايه في المساله، زي مثلا امام الطبري يقوم جايب الايه، يجيب الاثار والاحاديث والاثار عن الصحابه والاقوال بتاعت العلم، ويقول اولى الاقوال عندي، وابتدي هو يحط رايه بناء على الحاجات دي. بقى امتى يفسر؟ مع الادوات دي، الادوات دي اللي هو السيوط جابها في 100 صفحه بيقول دي نبذه، لكن عشان نتكلم فيها دي عايزه مجلد كامل في دراسه ادوات اللي هي اللي بيستعملها المفسر في التفسير. فيبقى بقى عنده الايمان بده وعنده الايمان بالحديث، وعنده عشان يصنف كتاب تفسير، عشان يقول ده كتاب الطبري، عشان يقول ده كتاب ابن كثير. الناس اللي بتستهين بالعلماء، يعني عشان ابن كثير يقدر يصنف كتاب، او الطبري يصنف كتاب، او القرطبي، او هؤلاء العلماء اللي صنفوا في التفسير، لازم يكون عندهم كل كلمه من اللي احنا بنقوله في علوم القران ده باستفاضه. يعني كل باب من الانواع اللي جابها السيوطي، ال 80 نوع دول، كل نوع منهم يعلموه باستفاضه وحفظ عن ظهر قلب. وسبحان الله دلوقتي بيطلع لنا اطفال وعيال صغيرين طالعين حافظين القرآن وحافظين وجوه الإعراب وحافظين وجوه المتشابه وحافظين، عشان أربك الناس اللي بتستبعد جدا عن الصحابة. إيه ده؟ والله مرة سمعت واحد يقول لي إيه ده؟ ده واحد صاحبي بيقول لي معقول حديث 12 صفحة يتحفظ؟ ومستكتر واحد يحفظ 12 صفحة عن ظهر قلب. فيشأن عليه القدير إنه الأمة يعني يكون فيها أطفال 10 سنين و11 سنة و8 سنين يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ويحفظه متشابه، ويحفظه بالعشرين ألف حديث والتلاتين ألف حديث، ويقولهم في المسابقة سرد. دي السجعيلي مقطع امبارح عن طفل عنده 11 سنة حافظ كل المتشابه في القرآن، وطلع الأول على الجمهورية، بنزل لكم الفيديو. وبعدين إيه كمان؟ حافظ 11 ألف حديث عن ظهر قلب، وحافظ القرآن كله عن ظهر قلب طبعا بالمتشابه. فده ده شيء لا 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 يتصدقه عقل، بس ربك الكريم اللطيف في عباده، عشان الناس المؤمنه تزداد ايمان ومحدش شككها. اهو طفل اهو، انت كنت بتستغربني الشافعي او حد مثلا، ايه ده البخاري حافظ 7500 حديث؟ طب ده حافظ 11000 حديث. طبعا البخاري حافظ اكتر من 7000 ولا حكايتين، بس اقصد يعني كنت تستعجب، ايه ده حد يحفظ 7000 حديث؟ طفل عنده 11 سنه حافظ 11000 حديث عن ظهر قلب، سمعهم في كلهم سرد قدام الناس. ايه الكلام يعني؟ بيحفظوا الكتب السته كلها عن ظهر قلب ويسمعها. فالعقول الضيقه اللي بتشكك الناس في دينها، عايز اقول ده. لكن ارجع تاني اقول موضوعنا، مساله المصنف اللي هيصنف في علم التفسير زي العلماء الاكابر هؤلاء، دول الله من عليهم اصطفاهم وسط الخلق جميعا عشان يحفظوا الدين. كم واحد زي الطبري، كم واحد زي القرطبي، كم واحد ابن كثير، كم واحد ابن القيم، كم واحد الشنقيطي، دول افراد هنعدهم كلهم عشان تطلعي الناس اللي صنفت تصنيف صحيح يعني معتبر، هتلاقيهم افراد في الامه، عددهم قليل جدا بالنسبه للامه طويله عريضه من مبعث النبي الى ان تقوم الساعه. فدي كده نوابغ ربنا بيجيبهم بهذه العقول عشان يحفظ كل باب من ده على حده في باب. شوف بقى وجوه النظر ده كتاب كامل في ايدك، انا اخر ما زهقت وعارف انك مش هتحفظه قلت لك اكتبي تحت في الحاشيه، لا يمكن تعرفي تحفظيه كله. هو حافظ عن ظهر قلب، يقرا الايه يعرف الوجه اللي فيها، يقرا الايه يعرف الادوات، يبص على الاداه يعرف دي ده 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 كذا ولا كذا ولا كذا، حاجه مخك ما تجيبش. بس ربك جاب لنا دلوقتي نماذج قدامنا عشان تصدقي. اهو ده نموذج طفل واطفال كتير جدا، واكيد مر عليكم الاطفال اللي بيقولوا هات من الصفحه اللي بعدها، طب ارجع 10 صفحات، طب هات من البدايه من يمين، طب هات من الشمال، اكيد مر عليكم الفيديوهات دي كلها. الله لا يعجز شيء قدرته الله على اعطى بغير حساب، بغير حساب، فاعطى هؤلاء العلماء بغير حساب، فكان عندهم حفظ الحديث وحفظ كل علوم القران وحفظ المتشابه منهم والمحكم والمتشابه واول منازل واخر منازل وكل اسباب النزول وكل ده محفوظ في ذاكرتهم، بيكتبوا من الذاكره. يا جماعه من الطبري النازي بتكتب من الذاكره، وذلك تلاقيهم في بعض المواضع يكتبوا كلام عن عالم وما يعزبوش، مش بيغش ولا بيسرق، اعوذ بالله، امال ايه؟ مش فاكر، هو عمال يكتب من الذاكره. زي ابن تيميه كل الكتب دي كتبوها من الذاكره، الكتب دي كلها كتبت من الذاكره. شيء رهيب، شيء رهيب وشيء عجيب، لكن ذلك فضل الله يأتي من يشاء. لكن هل ده مستبعد؟ لا برضه، عشان الناس دي ناس ماتت من مئات السنين، فممكن مخ ما يجيبش او يحصل نوع من الشك، فرب يقول لك لا والله ده واقع وحقيقه، وهو طفل اهو، مش بقى ابن تيميه ولا ابن القيم ولا العمالقه دول، لا ده طفل عنده 10 سنين و11 سنه اهو. ايه المشكله؟ الله على كل شيء قدير. فده عايز اقول، لكن الباب ده ارجع تاني، باب ده بالنسبه لل كالاتقان، دي ماده كامله اللي عايز يرجع للادوات وعندها صبر على انها تذاكر وترجع وتبحث. ده باب متعلق بالنحو، متعلق باللغه العربيه. انا طبعا يا رب يعني انطلقي، يعني اي حد عنده استعداد ينطلق في اي نوع من انواع العلوم ينطلق، ولقيت حد تاني غيري يديك الكلام ده خدي من عنده. طب مش لازم بيا، اي حد يديك علم صحيح روحي له، اي منفع لك اعمليه، اي حاجه هتفيدك نفذيها على طول طالما فيها فايده ليكي وعلى منهج اهل السنه، يعني انطلقي في اي مكان. اسال الله لكم يعني هدايه والتوفيق والرشاد. كده نبقى خلصنا نوع الأربعين على وجه السرعه، طبعا دي حاجه نبذه سريعه، واللي عايز يتوسع زي ما قلت تتوسع، والكتب موجوده يعني تتوسع بطريقتها، لكن احنا الكتاب مبني على ان احنا بنعرف ايه انواع العلوم، مش ان احنا بندرس علم علم. وانا قلت الكلام ده مرارا من اول ما بدانا كتاب الاتقان. بعد كده يدخل على نوع تاني، النوع اللي هو الحادي والأربعون، اللي هو في معرفة إعرابي. طبعا ده نرجعه يعني المرة الجاية، وإن شاء الله نبين اللي فيه. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.